أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
استدللنا في الدرس السابق على قول المشهور، وهو أنه إذا وجد أبوان فلا ميراث للأجداد، لكن خالف في هذا الحكم في هذه الفتوى الشيخ الصدوق وابن الجنيد. الشيخ الصدوق أشرك الجد من الأب مع الأب، وأشرك الجد من جهة الأم مع الأم في الميراث، وغلط المشهور. هكذا قال في الفقيه. قال الفضل بن شاذان: اعلم أن الجد بمنزلة الأخ أبدا، يرث حيث يرث، حيث يرث الأخ يرث الجد، ويسقط حيث يسقط أيضا، في أي مورد لا يرث الأخ لا يرث الجد. قال الصدوق: وغلط الفضل في ذلك، لأن الجد يرث مع ولد الولد ولا يرث معه الأخ، كيف تقول يرث حيث يرث ويسقط حيث؟ هذا المطلب الثالث إن شاء الله لآتي، وهو هل أن الجد يرث. الآن كلامنا في المطلب الثاني، وهو هل الجد يرث مع الأبوين أم لا؟ المشهور لا، الصدوق يقول نعم، لأن الجد. المطلب الثالث هو ميراث الجد مع ولد الولد. قال: لأن الجد يرث مع ولد الولد ولا يرث معه الأخ، أخ ما يرث مع ولد الولد، ويرث الجد من قبل الأب مع الأب. هذا محل كلامنا الآن في المطلب الثاني. الجد من قبل الأب يرث مع وجود الأب، والجد من قبل الأم مع الأم أيضا يرث مع وجود الأم، يرث أبوها وهو الجد للأم. قال: ولا يرث الأخ مع الأب والأم، وابن الأخ يرث مع الجد ولا يرث مع الأخ. قال: لاحظ هذا منقوض طردا وعكسا، هذا الكلام مالة الفضل بن شاذان، فإنه ابن الأخ يرث مع الجد، لكن ابن الأخ لا يرث مع الأخ، مع وجود الأخ لا يرث ابن الأخ، لكن إذا ماكو أخ ابن الأخ يرث مع وجود الجد. فأين كلامك يا فضل بن شاذان أن الجد يرث حيث يرث الأخ ويسقط حيث يسقط الأخ؟ فكيف يكون الخطاب للفضل بن شاذان من الشيخ الصدوق؟ فكيف يكون الجد بمنزلة الأخ أبدا، وكيف يرث حيث يرث ويسقط حيث يسقط؟ من جبتها يا فضل بن شاذان؟ قال: نعم، أعطيك العلاقة بين الجد والإخوة بمقتضى الروايات، بل الجد مع الإخوة بمنزلة واحد منهم. هذا صحيح، إذا اجتمع إخوة وأجداد غايتها أن الجد يدخل في القسام الشرعي كأخ، والجدة تدخل كأخت، ونحسب العدد ونقسم. هذا هو المقدار الارتباط بين الجد والإخوة، مو يرث حيث يرث ويسقط حيث يسقط، ماكو كذا ملازمة. قال: بل الجد مع الإخوة بمنزلة واحد منهم، فأما أن يكون أبدا بمنزلتهم يرث حيث يرث الأخ ويسقط حيث يسقط الأخ فلا. هذه كلمتك مردودة عليك يا فضل بن شاذان. محل شاهدنا الآن في المطلب الثاني، لأن الآن شاهدان على مطلبين الثاني والثالث، سنرد الثاني، وهو أن الجد للأب يرث مع الأب، والجد للأم يرث مع الأم. صرح به تصريح هذا الكلام، لكن كاشف اللسان نفى الخلاف عن الشيخ الصدوق. قال أن الشيخ الصدوق هذا الذي نسب إليه أنه خالف المشهور، لا، هذا توهم. قال: وتوهمه، هذا خلاف الصدوق للمشهور، وتوهمه عبارة الفقيه. أنتم متوهمين تنسبون الخلاف، هذا صريح كلاما. قال: لا، هذا عبارة الفقيه أوهمتكم. لكنه صرح بعده بخلافه، هذا كاشف اللثام يقول، صرح بعد هذا الكلام اللي ظاهره صريحه خلاف المشهور، صرح بعده بخلافه. كما ترى المعلق عليه بأن عبارة الشيخ صدوق صريحة في خلاف المشهور. المشهور يقول لا يرث الجد والجد والجد مع الأبوين، والآن صدوق يصرح يرث الجد للأب مع الأب، ويرث الجد للأم مع الأم. ولم أجد ما ينفيها في كلامه كما قال كاشف اللثم أنه صرح بعده بخلافه. بالعكس، شيخ الصدوق بعد هذا الكلام ذكر أمثلة تطبيقية كلها تؤكد هذا الكلام منه، كقوله في بعض هذه الأمثلة التطبيقية قال: فإن ترك الرجل امرأته وأبويه وجده أبا أبيه وجده أبا أمه، نحن المشهور ماذا نتصرف عن هذه المسألة؟ رجل مات وترك امرأته وأبويه، نعطي للمرأة الربع لعدم وجود الذرية، ولأبويه لأمه الثلث لعدم وجود الحاجب، والباقي للأب، هكذا نعطي. أما الجد للأب والجد للأم لا نعطيه شيئا، هكذا نقسمها. هو ماذا قسمها الصدوق؟ قال: فللمرأة الربع، متفقين حصتها الأعلى، وللأم السدس. لماذا السدس؟ مفروض ثلث، عدم وجود الحاجب الأم لها الثلث، وللجد أبي الأم السدس. إذن هو قال نعم الأم لها الثلث، لكنه أبوها اللي هو الجد للأم يأخذ سدس من هذا الثلث ويبقى سدس للأم. فهي قوله وللأم السدس، كن ننتبه هذا ليس يعني فرض الأم السدس، هذا الباقي من الثلث بعد أن أعطى السدس لأبيها الجد للأم. حتى نفرق لأننا نناقش، قالوا لماذا تعطي الأم السدس والآن مفروض حاجب ماكو الأم تأخذ الثلث؟ قال وللأم السدس وللجد أبي الأم، جد للأم السدس. قال وللجد أبي الأب السدس وللأب الباقي. فأعطى إذن للجد للأب مع وجود الأب، وأعطى للجد للأم مع وجود الأم، لكن كما قلنا على المشهور لا نعطي. فكيف كاشف اللثام يقول عبارة الفقيه توهمه؟ هو صرح بأن الجد للأب يرث مع الأب والجد للأم يرث مع الأم، وفي أمثلة التطبيقية لمثل هاي، هاي كانت مجموعة مثل التطبيقية في نهاية الباب لما انتهى من الروايات، تك هذا أحد. فهذا خلاف صريح، لكن يمكن أن ندافع عن كاشف اللثام، ويمكن أن نوجه عبارته بأنه صح. شيخ الصدوق أعطى للجد للأب مع وجود الأب، وأعطى الجد للأم مع وجود الأم، لكن ما أعطاهم ميراثا، أعطاهم طعمة. فلذلك الأم لما كان فرضها الثلث هنا في المسألة اللي انتهينا بها، أعطى سدسا منه لأبيها الجد للأم، فبقي لها السدس، والأب له الباقي بعد أن أعطينا الثلث للأم والربع للزوجة، مقتضى المشهور أن نعطي الباقي كله للأب، فشال أيضا سدس من هذا الباقي ما للأب وأعطى لأبيه يعني الجد للأب، والمتبقي أعطى وللأب الباقي، هكذا قال. فإذا لعل كاشف اللثام لما نفى الخلاف عن الشيخ الصدوق رغم أن عبارته صريحة في ذلك، قال هذا مو ميراث بالمعنى الميراث الذي نعلمه أن يكون له سهم وفرض، لا، هذا من باب الطعمة. ولما كان لفظ الطعمة، سمعنا أمس في كلام صاحب الجواهر، لفظ الطعمة ظاهر في الندب، يطعمه ليس إلزاما، لو كان إلزاما لكان قال للجد السدس، لا، قال الأب يطعم أباه الجد للأب السدس. أمس سمعنا من صاحب الجواهر لفظ الطعم ظاهر في الندب. فإذا الآن بضم هاتين المقدمتين نوجه كلام كاشف اللثام، اللي كاشف اللثام يقول صرح بعده بخلافه، لا، ما صرح بعده بخلافه، ظل ملتزم بأن الجد للأب يرث مع الأب والجد للأم يرث مع الأم، حتى في أمثلة التطبيقية الشيخ الصدوق كما رأينا. لكن يمكن هكذا نوجه عبارة كاشف اللثام في نفي الخلاف عن الشيخ الصدوق بأنه نعم أعطى للجد للأب وأعطى الجد للأم الشيخ الصدوق، لكن أعطاهم من باب الطعمة، ولما كان لفظ الطعمة ظاهرا في الندب هكذا قال صاحب الجواهر في الدرس السابق. فإذا هذه مسألة مستحبة يقول بها الشيخ الصدوق طبقا للروايات، أن إذا كان فرض الأم أزيد من السدس تطعم السدس لأبيها، والأب إذا كان نصيبه أزيد من السدس يطعم السدس لأبيه الجل. فبهذا ندافع عن كاشف اللثام حتى ننفي الخلاف عن الشيخ الصدوق، وهذا صرح به الشيخ الصدوق في بعض أمثلته بأنه هذا التعبير يرث إنما هو من باب الطعم، اللي إن شاء الله نعقد لبحث مستقل قضية الطعم. يعني صحيح أن الجد للأب لا يرث مع وجود الأب، لكن يستحب للأب أن يطعم أباه وهو الجد للأب السدس إذا كان نصيب الأب أزيد من السدس، ويستحب للأم أن تطعم أباها وهو الجد للأم السدس إن كان نصيبها أزيد، كما رأينا هنا نصيب الأم ثلث أعطى السدس. هذا يحتاج طبعا أن نلتفت إليه لما يقول للأم السدس، قلنا يعني يريد هذا ليس الفرض حتى تستشكل عليه، لماذا أعطيت الأم السدس وهي المفروض فرضها الثلث لعدم وجود الحاجة؟ إيه نعم فرضها الثلث، لكن أطعم السدس لأبيها فبقي لها السدس. لاحظ من تعبيرات شيخ الصدوق في أمثلة التطبيقية، قال فإن ترك الرجل أباه وجده أبا أمه، اثنين وارثين أبوه وجد أبا أمه، المال عند الشيخ الصدوق ماذا يقول؟ يقول كله للأب، لأن هذا الجد أبو أم، وإنما الأب يطعم أباه، الجد للأب هذا جد أبو أم، الأم تطعمه، أم ماكو في فرض المسألة، فالمال كله للأب، ماكو طعم هنا. فإن ترك الرجل أباه وجده أبا أمه، الأب ما مسؤول يطعم أبا أمه، الأم تطعم أباه، قال فالمال للأب. شيخ الصدوق ليش المال للأب؟ لأنه الأب صحيح المال كله له، لكن ما يطعم الجد، جد هذا جد للأم وما مسؤول عنه. قال فإن ترك أمه وجده أبا أبيه، نفس الكلام المال كله للأم، لأن هذا الجد أبو أب والأم ما مسؤولة عنه، فالمال كله للأم. قال فالمال لأمه، لأن الجد أبا الأب إنما له السدس من مال ابنه طعمة مو ميراثة. إذن بهذا ندافع عن الشيخ الصدوق وننفي خلاف للمشهور. وكذلك الجد أبو الأم إنما له السدس من مال ابنته طعمة، فالأب ويا جد للأم ما يعطي طعمة، والأم وياها جد للأب ما تعطي طعمة. قال فإن تركت امرأة زوجها وأبويها وجدها أبا أبيها وجدها أبا أمها، قسمنا ياها أيها الشيخ الصدوق، امرأة توفيت تركت زوجها، وهذا الزوج قلنا له النصف نصيب الأعلى لعدم وجود الذرية، وأبويها لو كنا نحن المشهور نقول لهنا الأم الثلث نعطيها لأنه ماكو حاجب لا يوجد، والباقي إيش بقي؟ سدس، لأن نصف للزوج وثلث للأم بقي سدس للأب، هذا المشهور. قال ها وجدها أبا أبيها وجدها أبا أمها، قال الآن الجد أبو الأب إذن ما له طعم، لأن الأب وصل للسدس، وإحنا إنما يطعم الأب أباه إذا عنده أزيد من السدس حتى يطعم السدس. الآن في فرض المسألة الأب بس السدس أخذ فما طعمه، لكن الأم نصيبها الآن الثلث، فإذا بها مجال تطعم أباها، تعطي السدس وتأخذ السدس. فهذا كان تقسيم الشيخ الصدوق، قال الزوج يأخذ النصف خلاص ما لنا شغل وياه، الأم لها الثلث لكن تطعم أباها سدسا ويبقى لها سدس، الأب له الباقي الباقي بعد إخراج نصف الزوج وثلث الأم سدس، فالسدس بقي للأب، هذا ما بمجال للطعمة، إنما الطعمة تكون إذا زاد حصة الأب والأم عن السدس. فإذا لا طعمة ولا ميراث لأب الأب هنا، هذا على كلام الشيخ الصدوق وهذا الذي قاله. قال: فإن تركت امرأة زوجها وأبويها وجدها أبا أبيها وجدها أبا أمها فللزوج النصف، صح، لعدم وجود الحاجة، وللأم السدس، حتى لا نستشكل نقول يا شيخ صدق شلون تعطيها السدس لها الثلث لعدم وجود الحاجة؟ قال: نعم هي لها الثلث، لكن السدس يروح طعمة لأبيها فيبقى لها السدس، حتى لا نشتبه. وللأم السدس، عرفنا وجهه. قال: وللجد أبي الأم السدس، لأن الأم نصيبها الثلث هنا لعدم الحاجب، فالثلث أزيد من السدس، إذا نتحقق موضوع الطعمة، فالأم تطعم أباها سدسا ويبقى له السدس. قال: وللأب السدس، يعني الأب هنا له الباقي، فلما انطينا نصف الزوج وثلث الأم بقي السدس. وسقط الجد أبو الأب، هل يسقط الجد؟ لأن ماكو موضوع للطعم، الطعم إنما يتحقق بوضوعها، لو زاد النصيب الآن الأب سدس. قال: وسقط الجد أبو الأب، عرفنا وجهه، لأن ما عنده فاضل الأب أزيد من سدس حتى يطعم. قال الشيخ الصدوق: وهذا هو الموضع الذي لا يرث فيه الجد أبو الأب مع الأب. قال: نحن قلنا أن الجد أبو الأب يرث مع الأب، لكن متى؟ لما يكون للأب فاضل عن السدس فيطعم أباه السدس، هنا الأب إجاز سدس ما عنده زايد حتى. قال: هذا هو الموضع الذي لا يرث فيه الجد أبو الأب مع الأب، والعلة في ذلك عرفناها الآن من البيان، أن الجد إنما ميراثه، هذا الذي أوهم خلاف الشيخ الصدوق، هو يعبر بالميراث، هو صح ميراث بالمعنى العام، لكن ما نقصد هنا بالميراث هو نقصد السهام والفروض، هنا الجد ليس له فرض وإنما هذا طعمه فهو يصفه. قال: والعلة في ذلك أن الجد إنما ميراثه السدس من مال ابنه طعمة، فلما لم يرث ابنه وهو الأب هنا إلا السدس، لأن الزوج أخذ النصف والأم أخذت الثلث لعدم الحاجب، فبقي السدس، الأب له الباقي، باقي السدس نعطي للأب. قال: سقط من الطعمة، الجد أبو الأب سقط من الطعمة حينئذ، لأن لكن أبو الأم أخذ، لأن الأم لها الثلث، والثلث معنى إذن بمجال للطعمة لأن أزيد من السدس، فالأم أطعمت أباها، الجد للأم سدس وبقي لها سدس، أما الجد أبو الأب لم يأخذ شيئا. قال: هذا المورد الذي يسقط فيه. وهناك ثم ساق موضع، لأنه هو ذكر أمثلة تطبيقية كثيرة، نحن نريد الآن أن ندافع عن كاشف اللثام، ليس فقط عن شيخ الصدوق، لا، عن كاشف اللثام اللي قال على أنه لا، هاي اتوهمتم نسبتم الخلاف إلى الشيخ الصدوق، صح وعبر يرث الجد للأب مع الأب، يرث الجد للأم مع الأم، لكن لاحظوا كلامه وأمثلته، يورثهم طعمة وليس بالفرض، هاي الطعمة ثابتة رواياته وأنتم تلتزمون بها. ثم ذكر مثالا لسقوط الجد للأم، جد للأم أين لا يرث مع وجود الأم؟ نعم، قال: لما يوجد حاجب للأم، إذا وجد حاجب للأم عن الثلث ما صار عندها ثلث حتى عندها زايد تطعم أباها، ففي هذا المورد لا يكون هناك طعم للجد أبي الأم إذا كان فرضه السدس. ذكر مثالا على ذلك، قال: فإن تركت امرأة زوجها وأبويها وجدها أبا أمها وجدها أبا أبيها، نفس المثال السابق، لكن هنا افترض وجود حاجب، امرأة توفيت تركت، فإن تركت امرأة زوجها، الزوج هنا له النصف لعدم وجود الحاجب، أبويها كم هنا للأم السدس لوجود الحاجب، والباقي المال للأب، وكم هو الباقي؟ الثلث راح يصير لأن الزوج أخذ نصف والأم أخذت سدس لوجود الحاجب الإخوة جامعين للشرائط، والباقي هكذا يقول المشهور الباقي للأب. قال الأب إيش قد راح يبقى له؟ ثلث، لأن نصف والسدس راحت بقى ثلث. قال ها، فالأم إجاها السدس الآن، إذن ما عندها زيادة عن السدس، فماكو طعمة للجد للأم. لكن الأب صارت حصته ثلث، فالثلث إذن بها مجال أن يطعم أباه وهو الجد للأب السدس منه. فهذا مثال إذن لسقوط نصيب جد للأم. قال فللزوج النصف، صح، يأخذ نصيب الأعلى، وللأم السدس هنا لأن افترض وجود حاجب من الإخوة، والأب له الباقي. جد الباقي ثلث، فحينئذ قال وللجد أب الأب السدس، لأن الأب إجا ثلث، فمعنى بمجال للطعمة، فيطعم سدسا لأبيه جد أب الأب. قال وما بقي فللأب، السدس بقي للأب. وسقط الجد أب الأم، صحيح، لأن الأم صار نصيبها سدس هنا لوجود الحاجب، فإذا سدس إذن ما بها مجال للطعمة، فالجد أب الأم ليس له. قال هذا مثال لسقوط الجد أب الأم، والمثال السابق مثال لسقوط الجد أب الأب حسب الحال. لذلك قال وهذا هو الموضع الذي لا يرث فيه الجد أبو الأم مع الأم، ما أخذ من حصة الأم للأم سدس، ما أخذ منها طعم. والعلة في ذلك نفس العلة في سقوط الجد أبو الأب، أن الإخوة والأخوات ذول الحاجب اللي افترضناهم من قبل الأب والأم أو الأب، هذول اللي يحجبون فقط إخوة من الأم ما يحجبون، حجبوا الأم عن الثلث فردوها إلى السدس. فلما لم تأخذ الأم إلا السدس لوجود الحاجب سقط أبوها من الطعمة من مالها، فلا يوجد طعمة لأبي الأم، لأن الطعمة تأخذ من الأم ومن الأب إذا زاد نصيبهم عن السدس. الأم الآن إلها السدس لوجود الحاجب، فما هو مجال للطعمة فسقط. هذا على كل نتعلم التدقيق في حكاية أقوال الأعلام ومناقشتهم، أو إلا وكما ترى المشهور ينسب الخلاف إلى الشيخ الصدوق، ورأينا أن الشيخ الصدوق ليس مخالفا للمشهور، هو صح عبر يرث الجد للأب مع الأب ويرث الجد للأم مع الأم، لكن هذا ميراث طعمة وليس ميراث بالفرض أو بأي شيء آخر. فإذن كما قال كاشف اللثة أنه هذا التوهم وعدم فهم صحيح لعبارة الصدوق، وإلا الصدوق ليس مخالفا، هو من الطعمة أعطى للجد للأب والجد للأم، المخالف الأول هذا. المخالف الثاني للمشهور ابن الجنيد، ابن الجنيد قرأنا كلمته في أول درس في هذه المسألة، أشرك الأجداد مع الأبوين والولد. قال إن كان الأبوان والولد أصحاب فرض، هذا الجزء الأول الشرط الأول، وكانت فروضهم غير مستوعبة للتركة، فالزائد يعطى للجد. يعني لو ترك الشخص مثلا أبوين وبنتا، البنت لها النصف والأبوين لهما السدسان لوجود الذرية، خمسة أسداس، قال هذا السدس الزائد للأجداد. أو لو ترك بنتين وأحد الأبوين، البنتين بنت متعددة لهن الثلثان وأحد الأبوين له السدس لوجود الذرية، هاي هم خمسة أسداس، فالسدس الزائد يعطى للأجداد. هذا الذي قاله ابن الجنيد، بينما المشهور يوزعها بالنسبة، المشهور يوزعها أرباعا أو أخماسا، كما لو ترك أحد الأبوين وبنتا، فالبنت لها النصف وأحد الأبوين له السدس، أربعة أسداس، بقي سدسان، بقي ثلث. هذا الثلث يوزع أرباعا على البنت لها ثلاثة أرباع، ولأحد الأبوين الربع الآخر. فهنا ابن الجنيد خالف، قال لما يكون الأبوان والأبناء أصحاب فروض وتكون فروضهم غير مستوعبة للتركة حينئذ هذا الزائد يعطى للأجداد، وكلمة في ذلك تقدمت قرأناها في أول درس. فإذن المخالف الثاني للمشهور ابن الجنيد حيث أشرك الأجداد مع الأبوين والولد، متى؟ إن كانوا أصحاب فروض ولم تستوعب سهامهم التركة، كأحد الأبوين والبنت الواحدة. البنت الواحدة لها النصف، واحد الأبوين له السدس، هي أربعة أسداس، هل من نعطي السدسين الباقيين؟ نحن المشهور نوزعه أرباعا بالنسبة. هو يقول لا، هذا يعطى للأجداد. والبنت الواحدة أو المتعددة، إذا بنت متعددة واحد الأبوين، خمسة على ستة سدس يزول. وكالأبوين والبنت الواحدة، الأبوين لهما السدسان والبنت الواحدة لها النصف، هي خمسة أسداس، فبقي سدس واحد. وجعل ابن الجنيد الفاضل عن سهام الأبوين والبنت لهم للأجداد، خلافا للمشهور، لنعلم أن المشهور رده بالنسبة على أصحاب الفروض. ما دليلك يا ابن الجنيد؟ قال يمكن أن يستدله بوجهين. الوجه الأول الذي ذكره هو، وهو صدق التسمية، وأن الجد يقال له أب والجدة تقال لها أم، فإذا تشملهما عموم ميراث الأبوين، عمومات القالت لأبويه لكل واحد منهما السدس، وهكذا قال في كتاب الله، قل جد يصدق عليه أب فيأخذ السدس، والجدة يصدق عليها أم فتأخذ السدس، مشمولان بعمومات كتاب الله. هذا كان دليله ابن الجنيد الذي ذكره، وإلا ممكن أن نؤيده بعدة روايات أيضا تحتاج إلى مناقشة. فإذا الوجه الأول لابن الجنيد هو صدق التسمية، الأب الجد يطلق عليه ويصدق عليه أب، والجدة يصدق عليه. ويمكن أن يشفع لابن الجنيد ما في رواية بريد بن معاوية عن الإمام الصادق نقلناها في درس سابق، قال عليه السلام الجد بمنزلة الأب، خلص صدق التسمية مأخوذة من هذه الرواية. ليس للإخوة معه شيء، ما دام الجد في مرتبة الأب الإخوة لا يشاركون الأب، فليس للإخوة شيء. لكن ذكرنا في مناقشتها في حينها لما عرضنا، أولا سند الرواية ضعيف، والحكم الذي تضمنته مخالف للمتواتر من الرواية من أن الأخوة والأجداد يشتركون في الميراث، فهذا إذن يسقطه عن الاعتبار. ليس للإخوة معه شيء، هذا مخالف للمتواتر من الأخبار وإجماع الإمامية، لذا حمله الشيخ على التقية. إذن هذا ما قاله ابن الجنيد، دليله صدق التسمية، فما دام يصدق على الجد أب ويصدق على الجدة أم، فإذن يدخلان في عمومات الميراث لأبويه لكل واحد منهما السدس، ذولا أبوان. رده صاحب الجواهر قال ودعوى إرادة ما يشمل الجد والجدة منهما، دعوى أن الأب والأم يصدقان ويشملان على الجد والجدة يدفعها، المن هذا تعريض بابن الجنيد، وهذه دعوى يدفعها بعد الإجماع بقسميه على خلاف ذلك بل الضرورة. هذا الدافع الأول، أن هذا خلاف الإجماع، هذه الدعوة وخلاف الضرورة، يدفعها هذا بعد هذا ماذا؟ النصوص المتواترة في أن الله لم يسمي للجد شيئا، لكن جعل له رسول الله صلى الله عليه وآله فأجاز الله له ذلك. فكيف تزعمون أن الجد أب والجد أم، وصريح الروايات أن الله لم يسمي للجد والجدة شيئا، وإنما رسول الله جعل له شيء فأمضاه الله تبارك وتعالى. فلو كان الجد أبا والجدة أما وتقول مشمول بالعمومات، فكيف ينفي الإمام عنه؟ فإذا ردان من صاحب الجواهر، ردان على هذه دعوى صدق التسمية لابن الجنيد. لكن يمكن أن نرد هذين الردين معا. أما دعوى الإجماع والضرورة على بطلان صدق التسمية فكأنه مبالغ فيه أبدا، لأن احنا تقدم عندنا في بحث ولد الولد يرث له لا، أن جملة من الأعلام قالوا بأن ولد الولد ولد، ونعلم أن البنوة والأبوة معنيان متضايفان، فإذا صدق أحدهما صدق الآخر، فما دام قلتم أن ولد الولد ولد فإذا أب الأب أب، هذا مقتضى وهذا لازم قولكم، يعني إذا صدقت البنوة صدقت الأبوة، كل زيد ابن عمر يعني عمر أبو زيد، أخو متلازمان، هذني معنيان متضايفان، فالمفروض أن كل من قال أن ولد الولد ولد يقول أن أب الأب أب، وإلا ما صدق على ولد الولد ولد إلا لأنه يصدق على أب الأب أب، فإذا أين الإجماع وأين الضرورة يا صاحب الجواهر؟ ونحن نتقدم عندنا في بحث ولد الولد، على كل يأتي إن شاء الله الكلام. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله.